أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسافة التلفيقية، وقد انتهينا إلى ما هو الحق في هذه المسألة المتشعبة الأقوال، وكان البحث في جنبة من جنبتي هذه الجهة من البحث، أي المسافة التلفيقية، ووعدنا بأن نتعرض لجنبة ثانية، وهو الرأي الذي ينسبه جملة من المحققين إلى الشهيد الأول والشهيد الثاني وصاحب المدارك، ونسبه السيد الخوي رضوان الله عليه إلى الشيخ الطوسي، حيث يظهر من كتابي الأخبار أنه قائل به، وهو أنه في المسافة التلفيقية يصبح الوجوب تخييريا، بمعنى أن المسافة الامتدادية 8 فراسخ يتعين فيها التقصير، بينما في المسافة التلفيقية أي الذاهب 4 والآيب كذلك، أو من اختار قولا من القولين الآخرين، التلفيق كيفما اتفق أو الذهاب 4 والإياب كيفما اتفق، مع كون المجموع 8، في مثل هذا الفارق قالوا بالوجوب التخييري، ولا يمكننا أن نزج في البحث مباني خاصة كبعض مباني صاحب المدارك رضوان الله تعالى عليه، الذي يلقي بكثير من الروايات من باب تضييق دائرة العمل عنده، إذ لا يعمل إلا بالصحيح، والمقصود من الأعلى هو أن يكون إماميا ثقة شهد شاهدان على وثاقته على أقل تقدير. أقول من الواضح على مستوى الأدلة أنه لا يوجد ولا دليل واحد، بل لا توجد رواية ولو ضعيفة دلت بشكل مباشر على هذا التخيير، وأن المسافر بالمسافة التلفيقية لا يتعين عليه القصر بحده ولا التمام كذلك، بل هو مخير بينهما على غرار الأدلة الواردة في الأماكن 4. من الواضح أنه لا توجد رواية أساساً تدل بشكل مباشر على هذا الأمر، فلا بد وأن يكون هذا المذهب نتاج العلاج بين الأدلة، إذ بات واضحا أن طوائف الأدلة من هذه الجهة ثلاثة. طائفة ذكرت أن المسافة 8 فرسخ، وأخرى ذكرت أنها 4 فرسخ، وهو المنسوب إلى الشيخ الكليني أنه يبني عليه كما تقدم، وكلتاهما ظاهرة في المسافة الامتدادية، وثالثة فصلت بين 8 لغير الراجع والأربعة في 4 للراجع. طبعا سراجع ليومه لغير يومه هذا بحث آخر، أساسا ما له على بحثنا ولا ينبغي ربطه بمحل بحثنا. الكلام بأنه التلفيق أساسا بصح في من يرجع لغير يومه أو لا يصح إلا في من يرجع ليومه. إلى هنا الروايات مطلقة، بريد في بريد في السفر الواحد، واضح أن السفر الواحد يصدق إذا نمله ليلة واحد، إذا نمله ليلتين، إذا ما إجا قاطع للسفر، والقاطع أقله قصد إقامة 10 أيام. ها جاي على هذا الأساس، هذا بحث يشعب البحث ويشوشه بلا فائدة. بعبارة أوضح يا إخوان، أساس المسافة التلفيقية يبحث، بمعزل عن وجوب التخيير والتعيين، يبحث إن المسافة التلفيقية يسري مفعولها في من هو راجع ليومه أو في الأعم منه وممن يرجع في ضمن 10 أيام. فهذه وجه غير وجهة بحثنا، وهي جهة مستقلة وأساسية ومحل بحث وخلاف شديد بين المحققين نتيجة الاختلاف في الأدلة. وجهة بحثنا لنفترضها في الراجع ليومه في القدر المتيقن، مو نقول المسافة التلفيقية هل تنتج وجوب القصر تعيينان أم تنتج وجوبا تخييريا للمسافر بالمسافة التلفيقية بين القاصر والتمام، هو مخير. جيد، المشهور من الواضح أنهم يقولون بالمسافة بأن المسافة التلفيقية تنتج وجوب قصر تعييني كالمسافة الامتدادية، بل جعله الشيخ الصدوق في الأمالي من دين الإمامية. في المقابل يظهر من الشيخ الطوسي في كتابي الأخبار، طبعا مش كتابي الأخبار ليس كتاب فتوى، في كتب الفتوى لا يظهر منه التخيير، لكن يظهر من الشهيد الأول والشهيد الثاني وصاحب المدارك من العائلة يعني أنهم قالوا بالوجوب التخيير. وسارع غير واحد من المحققين إلى أن القول بالوجوب التخييري في المقام لا شاهد ولا وجه له أساس. يعني مثل ما قلت أنه ما في رواية ولو ضعيفة تقول بالتخيير، مقصود صاحب المستمسك، مقصود السيد الخوي رضوان الله عليه وغيرهما من المحققين، أنه لا يوجد أيضا صناعة تنتج تخيير ولا شبهة صناعة، هذا معنى لا شاهد له ولا وجه له. طيب، ومن هنا حاول سيد المستمسك وتبعه السيد الخوي رضوان الله عليهما على دفع شبهته، وهي التمسك للقول بالتخيير بلا جناح، وكان الأفضل عدم زج هذه الآية في البحث لا لمجرد أنها واردة في صلاة الخوف والمطاردة،
وليست واردة في صلاة المسافر أساسا كما تبين سابقا، بل لأن لا جناح لو كانت تنتج التخيير فهي تنتجه في تمام السفر لا في خصوص المسافة التلفيقية، إذ لم ترد هي في التلفيق على كل حال كما هو واضح. فلو أن لا جناح تفيد التخيير بين القصر والتمام فهي تفيد التخيير في كل الأسفار لا في خصوص المسافة التلفيقية، فلا تخص المسافة التلفيقية. فلا يتوهم أن أمثال الشيخ الطوسي والشهيد الأول والشهيد الثاني صاحب المراكب هبون لأجل هذا. لم يذهبوا لهذا اصلا، ما موجود في كتبهم التمسك بلا جناح. قالوا ان كان الوجه هو لا جناح فهي لا تصلح. السيد الخوي قال لانها وارده في صلاه الخوف المطارده، وسيد المستمسك قال بان لا جناح ثبت في محله ان المراد منها الالزام وليس التخيير كما فسرت في الروايه الصحيحه كما تقدم التي قايست بينها وبين لا جناح عليه أن يطوف بهما، وتقدمت الرواية في بداية البحث. عموما يا أخوان، من الواضح بداية أن هذا الكلام كلام صحيح وكلام سليم الذي ذكره المحققون من أنه لا شاهد لهذا الجامع ولا وجه له. لكن يا ترى هل هؤلاء المحققون يذهبونها إلى هذا من دون مبنى؟ وهل يتطحمون الواضحات على مستوى الفساد العلمي؟ لا شك ولا ريب أن الأمر لا ينبغي أن نتوهم أنه كذلك في حق الشهيد الأول والشهيد الثاني صاحب المدارك. من هنا كان ينبغي لهؤلاء المحققون الرجوع إلى كتبه للنظر فيما جعلهم يذهبون إلى التخيير. ونحن حتى لا نطيل يا أخوان، قلت بداية هنالك إهمال لجملة من الروايات بحجة أنه لا يعمل إلا بالصحيح الأعلى. ومعه أهملت بعض الروايات فأثرت في مسار البحث، كيف تفصيلا ما إله داعي. وهنالك أيضا ما يمكن فرضه وجها لبعض هؤلاء المحققين على أقل تقدير، وهو أن التعارض بين طائفة الثمانية وطائفة الأربعة تعارض بالتباين، وهذا أنا قلته سابقا، وأن الطائفة المفصلة بين الامتدادية والبريد في بريد التلفيقية وهي الطائفة الثالثة ليست بالدقة تخصيصا ولا تقييدا، وعليه فيستحكم التعارض والتنافي بين الطوائف الثلاث، إذ طائفة الثمانية تفيد أن السفر ثمانية امتدادية، طائفة الأربعة تفيد أن الأربعة مسافة امتدادية، طائفة التلفيق تفيد أن علينا أن نذهب أربعة ونؤوب كذلك، أو الحالة الثانية من التلفيق أو الثالثة بحسب الأقوال الثلاثة. فإذا كان الأمر كذلك ولم نقبل الجامع بحجة أن الطائفة المفصلة ليست شاهد جمع عرفان، يستحكم التعارض والتنافي بين الطوائف الثلاث،
إذ لا يمكن تحكيم الطائفة الثالثة بالثانية، ولا يوجد جمع بين الطائفتين الأولى والثانية حينئذ. فإذا بنينا في باب التعادل والترجيح لموثقة سماعة أو غيرها على أنه إذا استحكم التعارض فإننا نرفع اليد عن قاعدة الأولية القاضية بالتساقط ونذهب إلى التخيير بين الحجج التي هي لولا التعارض في حد نفسها حجج، فحينئذ ينتج التخيير المذكور
انتبهوا بين قوسين تقريبا
إذ طائفة الثمانية من جهة الزيادة لا معارض له، ما عندنا شيء بيقول أكثر من ثمان فراسخ إلا الملقى الذي لم يعمل به أحد، مسير ثلاثة أيام إذا بتتذكروا رواية شاذة كانت جيك. ففوق الثمانية ما عندنا معارض، فالثمانية الامتدادية يتعين فيها التقصير،
هذا وجوب تعين.
دون الثمانية ما بين الثمانية والأربعة لمن يريد الرجوع حينئذ إذا أنكرنا الجمع العرفي لأنه مش تخصيص وتقييد وإلى آخره تكون حجتان مستقلتان. جيد، إذا كانت حجتان مستقلتان، حجة تقول دون الثمانية الامتدادية لا تقصير، حجة تقول في الأربعة ذهابا والأربعة إيابا يوجد تقصير، فيتعارض المدلول الالتزامي لتلك مع المدلول المطابق لهذه، فإذا تعارضا ولم يكن هنالك أظهر في البائن يلزم من هذا حينئذ القول بالتساقط على مستوى القاعدة. فإذا كنا نقول بالتخيير على مستوى الدليل الخاص في باب التعادل والتراجيح لموثقة سماعة أو غيرها فحينئذ ينتج من هذا التخيير بين العمل بالمدلول الالتزامي لرواية الثمانية أو المدلول المطابق لروايات يعني التلفيق. طيب يبقى السؤال، أين ذهبت الروايات الأربعة؟ إذا بدكم هيك تخيير فتفضلوا. شو
الأربعة أيضا في أربع روايات أو خمس روايات كانت تقول بالأربعة بدون تلفيق،
أيضا لازم ينتج من هذا أن الذاهب أربعة فراسخ ولو ما بده يرجع عليه أن يقصر، فلازم أيضا هذا يكون مخير،
مع أنه ما قال هؤلاء الأعلام بالتخيير
لا في التلفيقية لمن يريد الرجوع، أما من لا يريد الرجوع فجزم لأنه قد يكون هذا من باب أن روايات الأربعة فراسخ مقيدة بروايات أو محكومة لروايات بريد ذاهبا وبريد آيبا، بينما الثمانية فراسخ تأبى عن ذلك بزعمه. هذا يستدعي منا يا إخوان استعراض الروايات كلها من جديد، وهذا ما لم نفعله، ما لا نروم فعله. فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أن ما ذهب إليه الشهيد الأول وبتبعه الجماعة مبني على إنكار كون الطائفة الثالثة شاهد على الجمع بين الطائفتين الأولى والثانية،
ومبني على أن الطائفة الثالثة مفسرة للطائفة الثانية، حينئذ تصبح جزء منها. إذا باتت جزءا منها يستحكم التعارض بين الطائفة الثالثة والأولى فقط فينتج التخيير. لكن هذا الكلام كما ترون يا إخوان، فإن الطوائف الثلاث إذا عرضت على العرف لا يبقى لدى ابن العرف أدنى شك في أنها كما تحكم الطائفة الثانية تحكم الطائفة الأولى، وإلا فإن لسان الثانية كلسان الأولى، كلسان الأولى. فإن لم نقبل بحكومة الطائفة الثالثة على الأولى فعلينا أن لا نقبل بحكومتها على الثانية أيضا، فينتج التخيير في حالتين، إذن في التلفيقية وفي الذهب أربعا ولا يريد الرجوع. وهذا ما لم يقل به أحد ولا هؤلاء الأعلام الثلاثة. وعليه فهنالك صناعة ما لما ذهبوا إليه، لا كما توحي بعض الكلمات من أنه لا صناعة تنتج ذلك بالكلية. ومما يدفع هذا القول صريحا الروايات الواردة في التقصير للحاج من أبناء مكة إذا سافر إلى عرفة، فإن السفر إلى عرفة في الحج يستدعي المبيت في ذلك الزمان في الغالب، لأن الحجيج كانوا يروون الإبل في الثامن من ذي الحجة بمن شاك ويصعدون إلى عرفة، فهم غادروا مكة صبيحة يوم التروية، ويوم عرفة يستدعي منهم مبيتا ولو لليل في عرفة، وهم جزمان لا يعودون في ليلة العيد إلى مكة، وفي أحسن الحالات في ظهر العيد يرجعون إلى مكة، خصوصا بلحظ مسائل ذاك الزمان يا أخوان. فهم باتوا في العادة ليلتين خارج مكة، والمسافة بين مكة وبين عرفة ليست 8 فراسخ بل هي مسافة 4 فراسخ تقريبا أو ما يزيد بقليل. ومع ذلك وردت الروايات الصريحة الواضحة في تعين القصر عليهم. جيد، الروايات متعددة يا إخوان. من هذه الروايات، الروايات طبعا موجودة ضمن روايات الباب الثالث من أبواب صلاة المسافر صفحة 463 من الجزء الثاني. الرواية الأولى محمد بن علي بن الحسين، يعني الشيخ الصدر، بإسناده الصحيح عن معاوية بن عمار وهو ثقة بلا خلاف، أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه، لا لا تتم. بس الشدة من أي جهة؟ جهة أنه تعب الحج، ما العلاقة بالمسافات؟ عموما بالقياس إلى المسافة الصحراوية الامتدادية هناك في صعود باتجاه عرفة، قد تكون الشدة من هذه الجهة.
لكن الرواية واضحة يا أخوان، واضحة غاية الوضوح. ويلهم أو ويحهم، هذه ما بتنقال لويح المخير بين الأصل والتمام، خير إن شاء الله. إذا مخير ليش ويلهم أو ويحهم؟
طبعا هي معروفة ليش صارت هذه استمرار.
هالرواية مروية أيضا بأسانيد متعددة يا أخوان، يرويها الشيخ الطوسي بأكثر من سند، ويرويها أيضا الشيخ الكليمي. عموما الرواية لا شك في صحتها ولا شك في صراحتها أيضا في نفي التخبير. الرواية الثانية هي رواية الخامسة من الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد، عن سعد بن عبد الله الأشعري قم، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن معاوية بن عمار، أيضا رواية موثقة لا تقصر عن الصحيح، موثقة لأن الحسن بن علي بن فضال فطح. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم أقصر الصلاة أو أقصر الصلاة؟ قال في بريد. ألا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير؟ محل الشاهد كان عليهم التقصير، مش كان لهم التقصير. أيضا ما بيناسب بوجه الوجوب التخير. الرواية السادسة من الباب، وعنه يعني بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب القمي رضوان الله عليه من مشيخة القميين، عن معاوية بن حكيم أو حكيم، عن سليمان بن محمد وهو ثقة أيضا، عن إسحاق بن عمار، لكن تخلطوا مذهبيا أو مجموعة بس كلهم ثقات. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم التقصير؟ قال في بريد. ويحهم، كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فقصروا. إذا بدل أن النبي فعل ذلك عمليا عندما حج بهم لأهل مكة، وهو بعد فتح مكة عندما جاء في حجة الوداع صلى الله عليه وآله التحق به أهل مكة وذهبوا معه إلى عرفة. فالإمام عليه السلام يقول ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله فقصروا. لازم تحمل على التقصير التعييني، يعني ويحهم واضح. لا عليهم في الرواية السابقة، في هذه الرواية فقصروا، فقصروا لو بس فقصروا هذه تصلح لنافي جواز التقصير، لكن بقرينة ويحهم واضح أن التقصير كان تعيينا. أيضا من الروايات الرواية السابعة، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا. خير السادة مربوطة ببحث ثاني. ممكن من الروايات الرواية الحادية عشرة من الباب أيضا، ولكنها غير سليمة السنة فما في داعي نقراها يا إخوان. ماشي، ليش الخلاف وكيف صار الخلاف؟ هنالك رواية صحيحة تفسر الخلاف ليش صار، وهي الرواية التاسعة من الباب، وهي رواية صحيحة السنة، يرويها الشيخ الكليمي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن عمر بن مزينة عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. واضحة رواية صحيحة السنة ما في كلام. قال حج النبي صلى الله عليه وآله فأقام بمنى ثلاثة يصلي ركعتين. النبي وطن الأصلي وين؟ مكة. جيد. ثم صنع ذلك أبو بكر وصنع ذلك عمر. ماشي. ثم تمارض. ثم صنع ذلك عثمان ست سنين. من هون بلشت المشكلة. ثم أكملها عثمان أربعا فصلى الظهر أربعا. ثم تمارض ليشد بذلك بدعته.
شو يعني تمارض؟ يعني هو بمنا بضرب يوم 10 ويوم 11 يوم 12 الظهر الناس بتفل ها عادة، وهو مارض حتى يبقى أكثر من 3 أيام ويبقى يصلي تمام حتى يكرس في الناس أن الصلاة تمام، لأنه إذا بقي يبقى لفيف من الناس مع خليفتهم ها.
فقال للمؤذن اذهب إلى علي فقل له فليصلي بالناس العصر. فأتى المؤذن علي فقال له إن أمير المؤمنين بين قوسين يأمرك أن تصلي بالناس العصر. فقال إذن لا أصلي إلا ركعتين كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي عليه السلام. فقال اذهب إليه وقل له إنك لست من هذا في شيء، اذهب فصلي كما تؤمر. فقال علي عليه السلام لا والله لا أفعل. فخرج عثمان فصلى بهم أربعة. فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين عليه السلام، حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين ثم سلم. فنظرت بنو أمية بعضهم إلى بعض وثقيف قبيل ومن كان من شيعة عثمان ثم قالوا قد قضى على صاحبكم.
ذهب بسنة عثمان
وخالف وأشمت به عدوا. فقاموا فدخلوا عليه فقالوا أتدري ما صنعت؟ ما زدت على أن قضيت على صاحبنا وأشمت به عدوا ورغبت عن صنيعه وسنته. ما شاء الله من هذه سنة الصحابي. فقال ويلكم أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في هذا المكان ركعتين؟ وهو بيعرف وأبو بكر وعمر وصلى صاحبكم 6 سنين كذلك. فتأمروني أن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث؟ فقالوا لا والله ما نرضى عنك إلا بذلك.
إذا حزت الحزة أنت الآن مش بالشام
لبن أسود. ما نرضى عنك إلا بذلك. قال فأقبلوا فإني مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم. هذا الثبات على الحق. فصلى العصر أربعا فلم يزل الخلفاء والأمراء على ذلك إلى اليوم.
هي أساس المسألة من هون.
لذلك جاي اللغة ويلكم ويلهم ويحهم إلى ما هنالك.
وهذا بيأشر يا أخوان إلى أن القوم كانوا يشرعون على كيفهم، خصوصا فيما يرتبط بالسنن النبوية، وهذا يرتبط بنظرتهم الواقعية إلى سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فتمة البحث بهذا يتم البحث واضح، يعني ما في تخيير يا إخوان.
أما رأي ابن زهرة وأبو الصلاح الحلبي من حصر المسافة بالمسافة الامتدادية 8 فراسخ فهذا أيضا بات واضحا ما فيه، كما بات واضحا ما في ما ينسب إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة كيفما كان. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.